بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ووصلنا في المجلد الرابع صفحة 262. قال: مذهب سائر المسلمين بل وسائر أهل الملل إثبات القيامة الكبرى وقيام الناس من قبورهم والثواب والعقاب هناك، وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ ما بين الموت إلى يوم القيامة. هذا قول السلف قاطبة، وأهل السنة والجماعة، وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع. لكن من أهل الكلام من يقول هذا إنما يكون على البدن فقط، كأنه ليس عنده نفس تفارق البدن، كقول من يقول ذلك من المعتزلة والأشعرية، أن يكون عذاب البرزخ على البدن فقط. عجيب. ومنهم من يقول بل هو على النفس فقط، بناء على أنه ليس في البرزخ عذاب على البدن ولا نعيم، كما يقول ذلك ابن ميسر وابن حزم. ومنهم من يقول بل البدن ينعم ويعذب بلا حياة فيه، كما قاله طائفة من أهل الحديث، وابن الزاغون يميل إلى هذا في مصنفه في حياة الأنبياء في قبورهم، قد بسط الكلام على هذا في مواضع. والمقصود هنا أن كثيرا من الكلام ينكر أن يكون للنفس وجود بعد الموت ولا ثواب ولا عقاب، ويزعمون أنه لم يدل على ذلك القرآن والحديث، كما أن الذين أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقاً زعموا أنه لم يدل على ذلك القرآن، وهو غلط، بل القرآن قد بيّن في غير موضع بقاء النفس بعد فراق البدن، وبيّن النعيم والعذاب في البرزخ. والقول المشهور عن السلف وأهل السنة أن الإخوة النعيم والعذاب يكون على الروح والبدن في البرزخ، ثم يقولون الروح هي الأصل والبدن تبع، فقد يفنى البدن وتأكله الأرض، لكن تبقى بعد ذلك الروح، لكن ابتداء أن يكون العذاب والنعيم على الروح والبدن كما جاء في الأحاديث النبوية. وقال وهو سبحانه وتعالى في السورة الواحدة يذكر القيامة الكبرى والصغرى كما في سورة الواقعة، فإنه ذكر في أولها القيامة الكبرى، وأن الناس يكونون أزواجاً ثلاثة، كما قال تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجاً ثلاثة. هذا عند الحشر، وكنتم أزواجاً ثلاثة. ثم إنه في آخرها ذكر القيامة الصغرى بالموت، وأنهم ثلاثة أصناف بعد الموت، فقال: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فهذا فيه أن النفس تبلغ الحلقوم، وأنهم لا يمكنهم رجعها، وبين حال المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين حينئذ. في سورة القيامة ذكر أيضا القيامتين، فقال: لا أقسم بيوم القيامة، ثم قال: ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهي نفس الإنسان، وقد قيل إن النفس تكون لوامة وغير لوامة، وليس كذلك، بل نفس كل إنسان لوامة، فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم إما في الدنيا وإما في الآخرة. فهذه فائدة، النفس اللوامة هي نفس كل إنسان، لابد للبشر أن يلوم نفسه، حتى المحسن يندم على تقصيره في الطاعات، والعاصي يندم على ما فرط في جنب الله من ارتكاب المحرمات. قال: فهذا إثبات النفس. ثم ذكر معاد البدن فقال: أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، بل قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. وصف حال القيامة إلى قوله: تظن أن يفعل بها فاقرة. ثم ذكر الموت فقال: كلا إذا بلغت التراقي. وهذا إثبات للنفس وأنها تبلغ التراقي كما قال هناك: بلغت الحلقوم، والتراقي متصلة بالحلقوم. نعم. ثم قال: وقيل من راق يرقيها، وقيل من صاعد يصعد بها إلى الله، والأول أظهر لأن هذا قبل الموت. فإنه قال: وظن أنه الفراق، فدل على أنهم يرجونه ويطلبون له راقيا يرقيه. وأيضا فصعودها لا يفتقر إلى طلب من يرقى بها، فإن لله ملائكة يفعلون ما يؤمرون. والرقية أعظم الأدوية، فإنها دواء روحاني، ولهذا خص الرقية هنا. وقيل من راق، بعد أن يئسوا من الأدوية الحسية قيل من راق. وينبغي الإخوة أن يبدأ الإنسان بالرقية قبل كل شيء. نعم، مع الأخذ بالأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على التداوي، لكن الرقية بين يديك، أنت تقرأ على نفسك، فهذا من كمال التوكل على الله والتعلق به جل جلاله. للأسف الآن كثير من الناس إذا أصيب بأي مرض، نسأل الله أن يعافينا أجمعين، ما يفكر في الأدعية والرقية، أولا يبحث عن العلاج، ثم إذا ما وجد بعد ذلك يتذكر، وهذا من النقص في التوكل على الله. قال: والرقية أعظم الأدوية، فإنها دواء روحاني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المتوكلين: لا يسترقون. والمراد أنه يخاف الموت ويرجو الحياة بالراقي، ولهذا قال: وظن أنه الفراق. ثم قال: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فدل على نفس موجودة قائمة بنفسها تساق إلى ربها. والعرض القائم بغيره لا يساق، ولا بدن الميت، فهذا نص في إثبات نفس تفارق البدن تساق إلى ربها، إلى ربك يومئذ المساق، أن يصعد بالروح إلى العالم العلوي. فالنفس، الروح نفسها تساق إلى الله تعالى بدون البدن، يعني هذا عند الموت. فهذا نص في إثبات نفس تفارق البدن تساق إلى ربها، كما نطقت بذلك الأحاديث المستفيضة في قبض روح المؤمن وروح الكافر. ثم ذكر بعد هذا صفة الكافر بقوله: مع هذا الوعيد الذي قدمه فلا صدق ولا صلى. وليس المراد أن كل نفس من هذه النفوس كذلك. وكذلك سورة قاف هي في ذكر وعيد القيامة، ومع هذا قال فيها: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم قال بعد ذلك: ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. فذكر القيامتين الصغرى والكبرى. وقوله: وجاءت سكرة الموت بالحق، أي جاءت بما بعد الموت من ثواب وعقاب، وهو الحق الذي أخبرت به الرسل. ليس مراده أنها جاءت بالحق الذي هو الموت، فإن هذا مشهور لم ينازع فيه، ولم يقل أحد إن الموت باطل حتى يقال جاءت بالحق. وجاءت سكرة الموت بالحق، لأن بعدها يكون الحق من الثواب والعقاب، هكذا قال رحمه الله. ينظر هل المعنى الثاني قال به السلف أو بعض المفسرين القدماء كابن جرير بن كثير، ما أدري، لأن أيضا لا يستبعد، يعني حتى لو كان الموت يعني حق لكن تناساه الناس ويقين، لكن يعني تناساه الناس وغفل عنه الناس، فيقول وجاءت سكر الموت بالحق، بالحق الذي تناساه الناس، والله أعلم. وقول ذلك ما كنت منه تحيد، فالإنسان وإن كره الموت هو يعلم أنه تلاقيه ملائكته، وهذا كقوله واعبد ربك حتى أتيك اليقين. واليقين ما بعد الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما عثمان بن مضعون فقد جاءه اليقين من ربه، وإلا فنفس الموت مجرد عما بعده، أمر مشهور لم ينازع فيه أحد حتى يسمى يقينا. الله أعلم، يعني مثل هذا يعني ما يشدد في تفسيره، بحيث أن قال لا ينفى تماما، ليس المراد والموت، أن المشهور واعبد ربك حتى أتيك اليقين، كثير من المفسرين يقول الموت. فكما قلت يعني لأن الخلق غفلوا عن الموت فيقين، لكن غفلوا عنه، فنزل منزلة يعني هذا المقر به نزل منزلة المنكر، ويسمى الموت في حقه يقينا، والله أعلم. وذكر عذاب القيامة والبرزخ معا في غير موضع، ذكروا في قصة آل فرعون، قال وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في البرزخ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال في قصة قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، مع إخبار نوح لهم بالقيامة في قوله والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فأدخلوا نارا يعني هذا في الحياة البرزخية. قد ذكرنا في غير موضع أن الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم أنذروا بالقيامة الكبرى تكذيبا لمن نفى ذلك من المتفلسفة، وقال عن المنافقين سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، قال غير واحد من العلماء المرة الأولى في الدنيا والثانية في البرزخ، ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة. وقال تعالى في الأنعام ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، يعني هذا في البرزخ، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، هذا يوم القيامة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. قال وهذه صفة حال الموت، وقوله أخرجوا أنفسكم دل على وجود النفس التي تخرج من البدن، وقوله اليوم تجزون عذاب الهون دل على وقوع الجزاء عقب الموت. وذكر سورة الأنفال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، وهذا ذوق له بعد الموت. وذكر حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المشركين يوم بدر في القليب ناداهم يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا، وهذا دليل على وجودهم وسماعهم، وأنهم وجدوا ما وعدوه بعد الموت من العذاب، وأما نفس قتلهم فقد علمه الأحياء منهم. نعم. وفي سورة النساء قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، إلى آخر الآية. قالوا هذا خطاب لهم إذا توفتهم الملائكة، هم لا يعاينون الملائكة إلا وقد يئسوا من الدنيا. معلوم أن البدن لم يتكلم لسانه، بل هو شاهد يعلم أن الذي يخاطب الملائكة هو النفس، والمخاطب لا يكون عرضا. نعم، يعني هذه النفس أيضا يعني شيء له حقيقته، والله أعلم به. وقال تعالى في النحل الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وهذا إلقاء للسلم إلى حين الموت، وقول للملائكة ما كنا نعمل من سوء، وهذا إنما يكون من النفس. قد قال في النحل الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال في السجدة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ذكروا أن هذا التنزل عند الموت. طبعا هذه تسمى السجدة فصلت, يعني تسمى السجدة لأن فيها سجدة. وقال تعالى في سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآيات. وقال قبل ذلك في البقرة أيضا نحو هذه الآية. وأيضا فقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. سبحان الله, شوف كيف ابن تيمية سوق الآيات من أول المصحف إلى آخره في يعني هذه القضية, من شدة يعني استحضار لي يعني كلام الله تعالى. لا شك طبعا هو يؤلف يعني بدون مراجع بدون شيء, يكتب من ذهني. قال وهذا بيان لكون النفس تقبض وقت الموت ثم منها ما يمسك فلا يرسل إلى بدنه والذي قضى عليه الموت ومنها ما يرسل إلى أجل مسمى, وهذا إنما يكون في شيء يقوم بنفسه لا في عرض قائم بغيره. فهو بيان لوجود النفس المفارقة بعد الموت. والأحاديث الصحيحة توافق هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. نعم. وقال لما ناموا عن صلاة الصبح إن الله قبض أرواحنا حيث شاء, فالقصة المشهورة. نعم. قال تعالى والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى, إلى أن قال ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قال فهذا توف لها بالنوم إلى أجل الموت الذي ترجع فيه إلى الله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وإخبار أن الملائكة تتوفاهم بالموت ثم يردون إلى الله, والبدن وما يقوم به من الأعراض لا يرد, إنما يرد الروح, وهو مثل قوله في يونس ثم ردوا إلى الله. قال تعالى إن إلى ربك الرجعى, قال يا النفس المطمئن ارجع إلى ربك راضية مرضية. يعني إذا كان السياق عاما يدخل فيه ما بعد الموت عند الموت, ويدخل فيه أيضا يوم القيامة. وأحيانا السياق يكون خاصا يعني بأن المراد ما يكون عند الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. نعم, نفس التعليقات تقريبا يعني الآيات. حتى إذا جاء أحد الموت قال رب ارجعون, فقوله ارجعون طلب لرجع النفس إلى البدن كما قال في الواقعة فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ممكن يقال يعني من باب توسع أن ارجعون يعني إلى الدنيا, قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت, كأنه إذا كان في آخر لحظات الدنيا كأنه في حكم من فارقها لا يستطيع أن يعمل. قال وهو يبين أن النفس موجودة تفارق البدن بالموت. قال تعالى إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذا جواب السؤال. قال الحمد لله رب العالمين. سئل عن الروح المؤمنة أن الملائكة تتلقاها وتصعد بها إلى السماء التي فيها الله, فأجاب رحمه الله أما الحديث المذكور في قبض روح المؤمن وأنه يصعد بها إلى السماء التي فيها الله فهذا حديث معروف جيد الإسناد. وقوله فيها الله بمنزلة قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور, أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقول أأمنتم من في السماء كما تعرفون المراد هنا إما أن تقول في بمعنى على, يعني الله تعالى فوق السماوات السبع, أو يقال في على ظاهرها أنها للظرفية, والسماء بمعنى مطلق العلو ليس السماء المبنية, يعني الله في العلو لأن كل ما على فهو سماء. فكذلك التي فيها الله, السماء التي فيها الله كقول الله تعالى أمنتم من في السماء, التي فيها الله لا يظن ظان أن السماء يعني تكون فوق الله تعالى، تعالى الله عن ذلك، إنما المراد يعني أن الله تعالى يعني عليها فيها الله. نعم. ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، لكن يعبر بهذه الكلمة للدلالة على الهيمنة والتمكن، وكذلك هنا فيها الله. وبمنزلة ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية معاوية بن الحكم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وليس المراد بذلك أن السماء تحصر الرب وتحويه كما تحوي الشمس والقمر وغيرهما، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا يعتقده عاقل، فقد قال سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. والسماوات في الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاة، والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة. والرب سبحانه فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته سبحانه جل جلاله. وقال تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال: فسيحوا في الأرض، وقال: يتيهون في الأرض. وليس المراد أنهم في جوف النخل وجوف الأرض، بل معنى ذلك أنه فوق السماوات وعليها بائن من المخلوقات، كما أخبر في كتابه عن نفسه أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال: تعرج الملائكة والروح إلي، بل رفعه الله إلي، إلى آخر الأدلة في علو الله تعالى. وسئل: هل يتكلم الميت في قبره؟ فقال: وأما سؤال السائل هل يتكلم الميت في قبره، فجوابه أنه يتكلم، قد يسمع أيضا من وقد يسمع أيضا من كلمه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنهم يسمعون قرع نعالهم. طبعا إخوة، مسألة سماع الميت وهو في قبره للحي هذه مسألة خلافية، أي مسألة خلافية لا علاقة لها بالاستغاثة بالأموات، لا بد أن نفصل بينهما، لأن بعض من يريد التلبيس ماذا يفعل؟ يقول: لماذا تشددون في هذه المسألة، تقولون هذه شرك؟ مسألة سماع الأموات فيها خلاف بين أهل المذاهب وجمهور العلماء على أن الميت يسمع، والحنفية يمنعون، يقولون ما يسمع، فالمسألة فيها خلاف، فلماذا تقولون دعاء الأموات شرك؟ نقول: هذه مسألة مستقلة عن مسألة ماذا؟ الاستغاثة بالأموات. حتى لو كان الميت يسمع لا يعني هذا أن يجوز دعاءه، فالدعاء عبادة لا يصرف إلا لله، سواء كان الميت يسمع ولا ما يسمع، هذه مسألة أخرى، فلا بد أن نفصل بين المسألتين، هذه يعني مسألة مهمة. ولهذا هذه المسألة ما يشنع فيها على المخالف، يعني الأمر فيه سعة، الذي يقول الأموات يسمعون أو يقول لا يسمعون هذا خلاف فقهي بين المذاهب وما يترتب عليه كبير فائدة، فأنت تدعو للميت وتسلم على الميت لا بأس، والله أعلم. والأدلة محتملة، يعني وقد يسمع أيضا من كلمه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنهم يسمعون قرع نعالهم. نعم. والذي يقول لا يسمعون يقول هذا خاص في هذا الوقت فقط، يعني يقتصر على ما ورد به الدليل. وثبت عنه، لأن هناك يعني آيات ويعني ممكن تكون صريحة في عدم السماع: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فجمعوا بين يعني النصوص بهذا، أن الأصل أنهم لا يسمعون إلا إذا أسمعهم الله تعالى، فيقتصر على ما ورد، والله أعلم. وثبت عنه في الصحيح أن الميت يسأل في قبره، فيقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. يقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ إلى آخر الآيات. وهذا تأويل قوله تعالى، تأويل قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها نزلت في عذاب القبر، وكذلك يتكلم المنافق فيقول آه لا أدري، أو يعني كما ورد في حديث ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد أو بمرزبة من حديد، مطرقة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. وثبت عنه في الصحيح أنه قال لولا أن لا تدافنوا سألت الله أن يسمعكم عذاب القبر مثل الذي أسمع. هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع عذاب القبر، يعني متى ما أراد الله تعالى له ذلك. وثبت عنه في الصحيح أنه نادى المشركين يوم بدر لما ألقاهم في القليب وقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. والآثار في هذا كثيرة منتشرة والله أعلم. والشيخ الألوسي رحمه الله تعالى له كتاب الآيات البينات في يعني عدم سماع الأموات، رجح يعني قول حنفية، وهذا الكتاب معروف حققه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. سئل عن سؤال منكر ونكير، الميت إذا مات تدخل الروح في جسده ويجلس ويجاوب منكرا ونكيرا فيحتاج موتا ثانيا، يعني هذا السائل تصور أن إذا رجعت الروح إلى البدن يحتاج إلى إيش؟ أن تقبض روحه مرة ثانية. وهذا تأمل يأتي من باب الخوض في الكيفية، خلاص هذاك عالم آخر، الروح لها تعلق بالبدن كما يشاء الله تعالى، تأتي البدن تفارق البدن خلاص، ما يكون هذا موت آخر. قال عود الروح إلى بدن الميت في القبر ليس مثل عودها إليه في هذه الحياة الدنيا، نعم، وإن كان ذاك قد يكون أكمل من بعض الوجوه، كما أن النشأة الأخرى ليست مثل هذه النشأة وإن كانت أكمل منها، بل كل موطن في هذه الدار وفي البرزخ والقيامة له حكم يخصه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يوسع له في قبره ويسأل ونحو ذلك، وإن كان التراب قد لا تغير، فالأرواح تعاد إلى بدن الميت وتفارقه، هذا من عالم الغيب، ما ينبغي أن يخاض في الكيفيات. وهل يسمى ذلك موتا؟ فيه قولان، قيل يسمى ذلك موتا، تأولوا على ذلك قوله تعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، قيل إن الحياة الأولى في هذه الدار والحياة الثانية في القبر والموت الثانية في القبر. والصحيح أن هذه الآية كقوله وكنتم أمواتا كيف تكفرون بلو كنتم أمواتا فأحياكم، أمواتا يعني عدم، فأحياكم في الدنيا ثم يميتكم في الدنيا ثم يحييكم يعني في الآخرة ثم إليه ترجعوا. فالموتة الأولى قبل هذه الحياة والموتة الثانية بعد هذه الحياة، قوله تعالى ثم يحييكم يعني بعد الموت، قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، قال فيها تحيون وفيها تموتون منها تخرجون. فالروح تتصل بالبدن متى شاء الله تعالى وتفارقه متى شاء الله تعالى، لا توقت ذلك بمرة ولا مرتين، والنوم أخو الموت. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى إلى فراشي باسمك اللهم أموت وأحيا، وكان إذا استيقظ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، فقد سمى النوم موتا والاستيقاظ حياة. قد قال تعالى الله توفى الأنفس حين موتها الآية، فبين أنه يتوفى الأنفس على نوعين، فيتوفاها حين الموت ويتوفى الأنفس التي لم تمت بالنوم، نعم، والتي لم تمت في منامها، ثم إذا ناموا فمن مات في منامه أمسك نفسه ومن لم يمت أرسل نفسه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. والنائم يحصل له في منامه لذة وألم، وذلك يحصل للروح والبدن، حتى إنه يحصل له في منامه من يضربه فيصبح والوجع في بدنه، سبحان الله، هذا عالم عجيب. ويرى في منامه أنه نعم ويرى في منامه أنه أطعم نعم أطعم شيئا طيبا فيصبح وطعمه في فمه، وهذا موجود، نعم، ورد في هذا بعض القصص صحيحة، هناك قصة صحيحة عن عائشة رضي الله عنها أنها يعني امرأة يعني رؤية طويلة أنها رأت يعني أباها أو أمها كانت بخيلة فرأتها في النار وتستسقي وما رأت عليها إلا قطعة يسيرة من خرقة فلما أرادت أن تسقي أمها يعني قيل ألا من سقى هذه شلت يدها فقامت وهي مشلولة اليد وذهبت إلى عائشة رضي الله عنها يعني طبعا سألت عن أمها أو أبيها ما أذكر المهم فقالت عائشة ما كانت تصنع أمك نعم قالت يا بخيلة ثم تذكرت أنها تصدقت في يوم بمثل هذه الخرقة أو شيء كذا يسير فقالت عائشة صدق الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى من يعمل مثقال ذرة شرا يرى كالشاهد أنها أصبحت ويدها مشلولة كما في المنام فقالوا هذا موجود فإن كان النائم يحصل لروحه وبدنه من النعيم والعذاب ما يحس به والذي إلى جنبه لا يحس به حتى قد يصيح النائم من شدة الألم أو الفزع الذي يحصل له ويسمع ليقظان صياحه قد يتكلم إما بقرآن وإما بذكر وإما بجواب واليقظان يسمع ذلك هو نائم عينه مغمضة ولو خوطب لم يسمع فكيف ينكر حال المقبور الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يسمع قرع نعالهم وقال ما أنتم أسمعوا لما أقول منهم والقلب يشبه القبر والقلب يشبه القبر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العصر يوم الخندق ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا وفي لفظ قلوبهم وقبورهم نارا فرق بينهما في قوله فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وهذا تقريب وتقرير لإمكان ذلك ولا يجوز أن يقال ذلك الذي يجده الميت من النعيم والعذاب مثل ما يجده النائم في منامه لا بل ذلك النعيم والعذاب أكمل وأبلغ وأتم وهو نعيم حقيقي وعذاب حقيقي ولكن يذكر هذا المثل يعني مسألة ما يجده النائم في نومه من نعيم وعذاب على روحه وبدنه قال لكن يذكر هذا المثل لبيان إمكان ذلك إذا قال السائل الميت لا يتحرك في قبره والتراب لا يتغير نحو ذلك مع أن هذه المسألة يعني يقال له كذلك طيب النائم ما يتحرك ولا يعني لكنه يعني يتعذب ويتنعمه في نومه مع أن هذه المسألة لها بسط يطول وشرح لا تحتمل هذه الورقة والله أعلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم طيب قال عن الصغير وعن الطفل إذا مات هل يمتحن هذه لو نؤخر هذه المسألة أحسن نعم لأن شوي الكلام طويل سيدركنا الأذان فإن شاء الله يعني نكمل إن شاء الله في الدرس القادم شوية بس هو لازم أوقف قبل الأذان اليوم شوية فما بيمدي ولا الأذان كم أنا ظنيت الأذان 17 أو ربع باقي شوي خلينا زين قال عن الصغير وعن الطفل إذا مات هل يمتحن قال سقط أول الجواب طيب قال الوقوف فيهم وأن يقال الله أعلم بما كانوا عاملين ولبسطه موضع آخر طبعا الجواب مقطوع من أول لكن نمشي ونشوف يعني وإذا مات الطفل فهل يمتحن في قبره ويسأله منكر النكير فيه قولان في مذهب أحمد وغيره أحدهما أنه لا يمتحن وأن المحنة إنما تكون على من كلف في الدنيا قالوا طائفة منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل والثاني أنهم يمتحنون ذكره أبو حكيم الهمذاني أبو الحسن بن عبدوس ونقله عن أصحاب الشافعي، وعلى هذا التفصيل تلقين الصغير والمجنون. من قال إنه يمتحن في القبر لقنه، طبعا من يرى التلقين، وعرفنا التلقين ما ثبت في حديث صحيح، من قال لا يمتحن لم يلقنه. وقد روى مالك وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على طفل فقال اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر. نعم، حديث مرفوع هكذا الموقوف، أن هذا الذي يذكره أنه موقوف على أبي هريرة ليس مرفوعا. ومكتوب عندك في الهامش؟
إيه.
نعم بس موقوف. أيوة، أنا هذا الذي أذكر أن الحديث موقوف ليس مرفوعا. وعلى كل، يعني الموقوف طبعا حجة لأن هذا قول صحابي. فأبو هريرة لما صلى على طفل قال اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر، وهذا القول موافق لقول من قال إنهم يمتحنون في الآخرة إنهم مكلفون يوم القيامة، كما هو قول أكثر أهل العلم. وأهل السنة من أهل الحديث والكلام، نعم، وهو الذي ذكر أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة واختاره، وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد، والله أعلم. وإذا دخل أطفال المؤمنين الجنة فأرواحهم وأرواح غيرهم من المؤمنين في الجنة وإن كانت درجات متفاضلة. والصغار يتفاضلون بتفاضل آبائهم وتفاضل أعمالهم إذا كانت لهم أعمال، فإن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو كغيره. والأطفال الصغار يثابون على ما يفعلونه من الحسنات وإن كان القلم مرفوعا عنهم في السيئات، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبيا، نعم، من محفة، فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم صحيح. طبعا لما قال نعم فهذا يثبت له أجر الحج، كما هو معلوم أن الحج منه صحيح لكن يعني لا يجزئه عن حجة الإسلام، لكن حجه صحيح، مدام أنه صحيح أيضا له أجر. فالأطفال يؤجرون يعني على الحسنات التي يعملونها، وذلك الإخوة هذا من أعظم ما يقدمه يعني الوالدين لأطفالهم. يعني تخيل أنت تعود ولدك على الصلاة وعلى القرآن، وفي كل سنة تذهب به إلى العمرة، وهو صغير يكون اعتمر 10 مرات، هذا كم له من الأجر عند الله تعالى قبل أن يبلغ، يكون له منزل عالية. فهذا يعني من يعني أعظم يعني المعروف والفضل الذي يقدمه الوالد لولده. وفي السنة أنه قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وكانوا يصومون الصغار يوم عاشوراء وغيره. فالصبي ثاب على صلاته وصومه وحجه وغير ذلك من أعماله، ويفضل بذلك على من لم يعمل كعمله، يكون أفضل من غير من الصغار الذين لا يعملون. وهذا غير ما يفعل به إكراما لأبويه، كما أنه في النعم الدنيوية قد ينتفع بما يكسبه بما يعطيه أبواه ويتميز بذلك على من ليس كذلك. نعم، يعني هذا غير ما يفعل به من الكرامة والثواب إكراما لأبويه، كما قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فألحقهم بآبائهم إذا كانوا في درجة عالية، وكل يلحق يعني بآبائه بحسب منازلهم. قال وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما نقصناهم من عمل من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. فهذا من فضل الله تعالى، من فضل الله تعالى أنه يعني يعطيهم الحسنات وما يكتب عليهم السيئات. وأرواح المؤمنين في الجنة كما جاءت بذلك الآثار، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن تعلق من الجنة، أي تأكل، ولم يوقت في ذلك، نعم، وقت قبل يوم القيامة. نعم، يعني هذا في الحياة البرزخية. قال والأرواح مخلوقة بلا شك وهي لا تعدم ولا تفنى، الأرواح لا تعدم ولا تفنى، ولكن موتها مفارقة الأبدان، وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان. وأهل الجنة الذين يدخلونها على صورة أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام طول أحدهم 60 ذراعا كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. قد قال بعض الناس إن أطفال الكفار يكونون خدم أهل الجنة، ولا أصل لهذا القول. أما ابن تيمية يقول ولا أصل لهذا القول. قد ثبت في الصحيحين أن الجنة يبقى فيها فضل عن أهل الدنيا، فينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم الجنة. فإذا كان يسكن من ينشئه من الجنة من غير ولد آدم في فضول الجنة، فكيف بمن دخلها من ولد آدم وأسكن في غير ونعم أسكن في غير فضولها؟ فليسوا أحق بأن يكونوا من أهل الجنة ممن ينشأ بعد ذلك ويسكن فضولها. فقياس بديع في الحقيقة. فيقول هؤلاء إذا دخلوا الجنة ما يكونون خدم الجنة وما لهم مكانة، بالعكس، إذا كان الله تعالى يدخل الجنة من يعني لم يعمل في الدنيا شيئا وليس من ولد آدم. قال وأما الورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه مسلم في صحيح عن جابر بأنه المرور على الصراط، والصراط هو الجسر، فلا بد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة من كان صغيرا في الدنيا ومن لم يكن. والولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة، ليسوا من أبناء الدنيا، بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهل الجنة على صورة آدم، أبناء نعم على صورة آدم أبناء 33 في طول 60 ذراعا كما تقدم. فالظاهر الإخوة يعني الجمع بين الأحاديث أن قد يكون في أول الحال أنه يرى ابنه الصغير ما يعني مثلا ما يدخل الجنة كما جاء في الحديث حتى يعني يجر والديه مثلا، وهذا يعني كونه صغير، لكن إذا دخل الأطفال الجنة كيف يكونون؟ خلاص يعني يكونون من أهل الجنة أبناء 33 في طول 60 ذراعا كما تقدم. قد روي أن العرض أن العرض 7 أذرع، والله أعلم. والسؤال الذي بعده يعني كذلك عن الصغير، هل يحيى ويسأل أو لا يسأل، بماذا يسأل، هل يستوي في الحياة، والسؤال من يكلف ومن لا يكلف. قال الحمد لله رب العالمين أما من ليس مكلفا كالصغير والمجنون فهل يمتحن في قبره ويسأله منكر ونكير، على قولين، أحدهما أنه يمتحن وقول أكثر أهل السنة كما ذكر، والثاني لا يمتحن في قبره كما ذكر أبو يعلى بن عقيل، وقال المحنة إنما تقول من يكلف. من قال بالأول يستدل بما في الموطأ عن أبي هريرة، وذكرنا يعني أنه موقوف لما دعا للصغير، وهذا يدل على أنه يفتن. وأيضا فهذا مبني على أن أطفال الكفار الذين لم يكلفوا في الدنيا يكلفون في الآخرة كما وردت بذلك أحاديث متعددة، وهو القول الذي حكاه الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة. فإن النصوص عن الأئمة كالإمام أحمد وغيره الوقف في أطفال المشركين كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عنهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وإن كان ابن تيمية فسر هذا الحديث كما تذكرون في موضع آخر بأن إيش معناه، أنه لو عاشوا يعني الله أعلم بما كانوا عاملين لو عاشوا، فلما قبضوا في الدنيا فأمرهم إلى الله بعد ذلك، يعني لما قبضوا قبل البلوغ. قال وثبت في صحيح البخاري حديث سمرة أن منهم من يدخل الجنة، وثبت في صحيح مسلم أن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا. فإن كان الأطفال وغيرهم فيهم شقي وسعيد، فإذا كان ذلك لامتحان في الدنيا لم يمنع امتحانهم في القبور، لكن هذا مبني على أنه لا يشهد لكل معين من أطفال المؤمنين بأنه في الجنة، وإن يعني شهد لهم مطلقا. ولو شهد لهم مطلقا فالطفل الذي ولد بين المسلمين قد يكون منافقا بين مؤمنين. نعم والله أعلم. فالمسلم يرجو رحمة الله تعالى لا شك في أطفاله يعني كما جاءت الأحاديث في هذا، لكن في النهاية أيضا يبقى الله أعلم بما كانوا عاملين وأمرهم إلى الله جل وعلا، والله أعلم. هو هذا ظاهر كلام ابن تيمية هنا، وهذا قول أكثر أهل السنة أنهم يمتحنون. الظاهر هكذا. نعم. فالأحاديث التي فيها أنهم في الجنة من يعني ينجح في الامتحان، يعني والأحاديث الأخرى الله أعلم كانوا عاملين وكذا تحمل على أنهم يمتحنون. هذا يعني والله أعلم، كان يكون في جمع بين الأدلة والله أعلم. وكلنا مثل ما ذكرنا في القبر ويوم القيامة، لأن دعاء أبي هريرة كان يعني في القبر. الله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.